بالله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصل في المياه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وأما الصلاة فلا شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم.
نعم، فالفقهاء يبدأون بأحكام الصلاة، لأن الصلاة أعظم الأحكام العملية، حيث أن الفقه هو العلم بالأحكام العملية الشرعية المستنبطة من الأدلة الجزئية، العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة الجزئية، هذا هو الفقه وعليه، فلا دخل له في المادة الخاصة بالعقيدة ولا بالتفسير ولا باللغة ولا غير ذلك، إنما هذا الفقه علم يختص بهذا الأمر، ألا وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها الجزئية. هذه الأحكام العملية: عبادات، معاملات، أنكحة، جنايات، حدود، هذه الأحكام العملية، هذه الأحكام العملية. طيب، أعظم هذه الأحكام العملية العبادات. أعظم العبادات الصلاة، لهذا يبدأون بأحكام الصلاة. طيب، الصلاة لها شروط، أعظم هذه الشروط الطهارة، أعظم هذه الشروط الطهارة، والطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. ما الطهارة؟ الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث. طيب، رفع الحدث، الحدث هذا وصف معنوي يمنع من أداء عبادات كالصلاة وغير ذلك مما يلزم له الطهارة. وهذا الحدث حدثان: أكبر وأصغر. الحدث الأكبر يكون نتيجة الجنابة، وهذا يستوجب الغسل، والحدث الأصغر يستوجب الوضوء. والطهارة هي طهارة من حدثين: الأكبر والأصغر. فالطهارة رفع حدث، رفع حدث وزوال خبث. زوال خبث يعني زوال نجاسة، وعبر العلماء بالزوال ولم يعبروا بالإزالة، لأن النجاسة سواء زالت بنفسها أو زالت بفعل فاعل فإن الحكم واحد. يعني مثلا لو أن إنسانا كان له ثوب عليه بول أو غير ذلك، وهو على حبل ونزل المطر وغمر الثياب، ثوب هذا غمر، فهل هذا تحصل بالطهارة ولا لابد أن يقوم واحد بالطهارة؟ لا، يحصل بهذا الطهارة طالما أن الماء قد غمر. طيب، وقع الثوب في بحر، هنا حصل الطهارة أيضا. ليه؟ لأنه زالت النجاسة. زال الخبث، فسواء زال بفعل إنسان أو ليس بفعل إنسان فإنه يعتبر. ولهذا تشترط النية في رفع الحدث ولا تشترط النية في زوال الخبث. تشترط النية في رفع الحدث لأن الحدث هذا رفعه عبادة، عبادة الوضوء والغسل وكذا هذه عبادة لابد فيها من إيه؟ لابد فيها من النية، إنما الأعمال بنيات. إنما النجاسة حينما تكون على ثوب أو أرض أو كذا فلا يلزم فيها النية، لأن الذي يلزم هو زوال هذه العين الناجسة، فسواء زالت بنفسها أو بغيرها فإن الحكم يعتبر في هذا الأمر. هذه الطهارة. يبقى الطهارة زوال رفع حدث وزوال إيه؟ وزوال خبث، والحدث حدثان أصغر وأكبر، والنجاسة إما بول أو غائط أو غير ذلك من هذه النجاسات. طيب يبقى الطهارة أعظم شروط الصلاة، الطهارة أعظم شروط. وعرفنا الطهارة ما هي، ودليل هذه الطهارة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية هذا في طهارة الحدث الأصغر. ثم يأتي بعد ذلك وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. ذكر الله في هذه الآية الطهارتين الصورة الكبرى والمطهرين الماء والتراب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. يبقى الطهارة الصغرى في الآية وهي الوضوء، والطهارة الكبرى وإذا كنتم جنبا فطهروا. طيب يبقى حدثان بالطهارة المائية. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم غائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ذكر الحدثين إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ده الأصغر، أو لمستم النساء ده الأكبر اللي هو الجماع كما فسره ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وهو التراب، فيكون التراب طهارة من الحدثين. إذن الآية هذه ذكرت إيه؟ الحدثين الأصغر والأكبر، والطهارتين الماء وما يحل محل الماء وهو التراب. فاحفظ هذه الآية لأن هذه الآية فيها ذكر كل الأحكام المتعلقة بالطهارة، ذكر نوعين من الطهارة وهي الماء والتراب، والنوعين من الحدث وهو ماذا؟ وهو الأصغر والأكبر. يبقى ده الطهارة وده ما يحصل به الطهارة. نعم نعم. الايه لا هي الطهاره اعظم شروطها، لان الطهاره عباده مستقله، عباده مدعون اليه، لكن دخول الوقت ده بيسموه حكم وضعي لانه سبب في فرضيه الصلاه أو سبب في صحة الصلاة إذا دخلت. وقال تعالى إن الصلاة كانت عمونا كسابا موقوتة، لكن الطهارة عبادة مستقل، طهارة عبادة مستقل، وأنه تتناثر الذنوب بهذه الطهارة. لكن الوقت، الوقت حكم وضعي، يعني جعله الشارع من الأسباب التي بها يحصل أحكام، فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة عليك، دخل وقت يبقى دخل وقت الصلاة وجبت، ودخل وقت رمضان يبقى هنا وجب الصوم. إنما الطهارة هذه عبادة مستقلة. لا 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 ما تأتي من وجه. هنقول سقوط الطهارة من أجل الوقت، تقول سقوط الطهارة ده ليس دليلا، ده من وجه، لكن هنتكلم بصفة عامة.
قال فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان،
فكما قال النبي لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والطهور بالضم يعني فعل الطهارة وبالفتح اسم للماء الذي يستعمل، فلا يقبل الله صلاة بغير طهور. هنا لا يقبل الله صلاة يعني لا تصح الصلاة إلا بطهارة، لكن هذه الصيغة صيغة لا يقبل فيها تفصيل، طارة لا يقبل فيترتب على ذلك الإجزاء، يعني فتكون بمعنى لا يقبل يعني لا يصح، وطارة الجزاء فيكون معنى لا يقبل أي لا ثواب لك فيها. الصيغة هذه صيغة لا يقبل طارة تأتي ويراد بها ماذا؟ نفي الإجزاء، وطارة يراد بها نفي الجزاء. فلا يقبل الله صلاة أحدكم من الحدث حتى توضأ، لا يقبل الله صلاة بلا طهور، بلا طهور. هذه هنا نفي للإيه؟ للإجزاء ولا الجزاء؟ الإجزاء، يعني ما تصح صلاة بدون طهور. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ده نفي لماذا؟ للإجزاء ولا الجزاء؟ الإجزاء. طيب، لا يقبل الله صلاة العبد الآبق، الآبق يقبل الله صلاته جزاء. إذا أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما جزاء. يبقى عندنا لا يقبل طارة يراد بها نفي الإجزاء، وطارة يراد بها نفي وإيه؟ الجزاء. نعم، يبقى لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هنا نفي الإيه؟ الإجزاء. فلو كان الإنسان قد صلى وهو قادر على الطهارة من غير طهارة فإن صلاته لا تصح، بل لو أنه أحدث قبل الفراغ من صلاته قبل التسليم فإن صلاته تبطل وعليه أن يصلي من إيه؟ من جديد. نعم، يقول فمن لم يتطهر،
فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
لابد من الطهارتين، الحدث والنجاسة. فمن لم يتطهر من الحدث وهو قادر على الطهارة بطل صلاته، من لم يتطهر من النجاسة وهو قادر أيضا على إزالة النجاسة فصلاته لا تصح. فمن صلى في ثوب نجس وكان عالما بذلك وقادر على الإزالة ولم يزيلها صلى في ثوب النجس فصلاته باطل، صلاته باطل. لكن إذا لم يقدر على الطهارة صحت، لو فقد الطهورين صحت صلاته، لكن هذا في حالة إيه؟ إذا لم يوجد الماء ولا التراب أو يعجز عن استعمال هذا أو ذاك. كذلك أيضا إذا كان الثوب نجسا ولا يستطيع أن يطهره، ولا يستطيع أن يطهره وصلى في الثوب النجس صحت صلاته في الثوب النجس، لكن الأصل ما هو؟ لا تصح الصلاة إلا بالطهارتين، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. والطهارة من النجاسة تكون في ثلاثة أشياء: طهارة في الأبدان في البدن، فلو كان على البدن نجاسة يجب إزالتها، أو في الثوب فيجب إزالتها، أو في البقعة فيجب إزالتها. يبقى الطهارة سواء كانت في الثوب أو في البدن أو في البقعة يجب لماذا؟ يجب الإزالة. نعم نعم. قال والطهارة نوعان،
قال والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل.
قال وهي الأصل، طهارة الماء وهي الأصل، يعني لو أن إنسانا تيمم مع وجود الماء والقدرة على استعمال يصح تيمم؟ ما يصح تيمم. لكن لو كان الماء موجودا ولكن يعجز عن استعماله وعدل إلى التيمم هذا لا إشكال فيه تصح. نعم. طيب، ها لو ايه؟ نعم، الشمس لا تطهر الثوب، لو فيه بول على ثياب والريح او شمس نشف الثياب ما يتطهر الثوب، لابد من غسل، لابد من غسل. انما الارض، نعم، الارض نزل عليه بول وجاءت الريح ونشفت الارض وكذا او الشمس ما في مشكلة. حتى لو ايه؟ حتى لو بول قليل، في البول لا يفرق بين اليسير والكثير، في البول لا يفرق بين الكثير والكثير والقليل. لا، ليس بإطلاق في الأرض، نعم، في الثوب لا. لا، هو هنا لم يستحل، لكن استحالة حينما تتحول النجاسة إلى تراب، نجاسة في مثلا عذرة ولا شيء يتحول إلى تراب وكذا، أو ماء صرف صحي عزكم الله وعولج بأشياء وتحول إلى ماء صالح. نعم.
الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح.
طالما أنه ماذا؟ طالما أنه لم يغلب عليه فيسلبه إطلاقه، يعني يقول ولو تغير لونه أو طعمه بشيء طاهر، فإنه يرفع الأحداث. طيب تغير بشيء طاهر كيف؟ الشاي الآن حينما آتي بالشاي في الماء، وضعت الشاي، تغير ولا ما تغير؟ تغير. طيب هل هذا يرفع الحدث؟ الجواب لا. ليه؟ لأن هذا الذي خالط غلب عليه، صار شايا الآن، لم يصبح ماء، سلبه إطلاقا. لا أقول هذا ماء، لا أقول هذا ماء، أقول هذا إيه؟ شاي، والشاي لا يرفع الحدث. لكن لو إنه شيء قليل، يعني وضع فيه شيء من التراب أو شيء من الوساخة أو كذا، أو صابونة وضعت فيه وغيرت فيه بعض اللون لكن والرائحة لكن لم يسبه إطلاقا، فنعم. يبقى إذن الطاهر الذي يخالط الماء على قسمين: الأول مخالطة تذهب إطلاقه، لم يعد ماء، صار شايا، صار عصيرا، صار حبرا، صار كذا، فهذا لا يرفع الحدث. الأمر الثاني لا يسلبه إطلاقه، فهذا يرفع الحدث. الذي لا يسلبه إطلاقه هذا يرفع الحدث. نعم. هل بقى الماء هذا إذا خالطه طاهر فأخرج عن إطلاقه يزيل الخبث؟ يعني الشاي هذا ممكن أنا أطهر به ثوبا فيه بول إذا لم أجد الماء؟ الجواب اختلف العلم في ذلك. منهم من قال ولا يزيل الخبث إلا الماء أيضا، لأن الماء هو المطهر، الماء هو الذي يطهر. ومنهم من قال بل يصح الطهارة بأي مائع ولا يلزم في ذلك الماء، لأن المراد في الخبث، المراد في النجاسة زوال عينها، المراد في النجاسة زوال عينها، وبالتالي تصح بأي شيء. إنما في الحدث لا، عبادة يلزم لها الماء. إذن الماء شرط في رفع الحدث وليس شرطا في زوال الخبث. نعم.
فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه.
طيب إذا بقى تغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة، بنجاسة، فهنا يكون الماء نجسا. إنما لو وقعت النجاسة في الماء ولم تغير أحد أوصافه، كان الماء كثيرا وحتى بول في بحر، نقول البحر نجس؟ لا، لأن الماء كثير، الماء كثير. نعم. كذلك إنزال الصرف في البحر، الصرف الصحي في البحر، هذا له متعلقان: متعلق بالفعل نفسه هل هو جائز أم لا، ومتعلق بالنجاسة. متعلق بالفعل نفسه هل هذا جائز أم لا؟ إن كان البحر هذا يرتوي الناس منه أو يرون أراضيهم أو كذا، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا يؤذيهم، هذا أمراض فتاكة تؤذيهم، فهذا لا يجوز. أما إذا كان أصلا هذا اسمه مصرف، هذا الصرف الصحي، ولا يروي الناس منه ولا يشربون منه ولا أي شيء، هذا معدل هذا، فهذا لا إشكال في ذلك. نأتي بقى إلى البحر الذي نزل الصرف فيه، إذا كان الصرف ينزل فيه، نقول نفس القاعدة، نفس القاعدة. إن غيرت النجاسة هذه النازلة، إن غيرت أحد أوصافه، اللون أو طعم رائحة، فلا يجوز أن أرفع به حدثا أو أزيل به نجسا. أما إذا لم تغير أحد أوصافه فيرفع الأحداث ويزيل الأخبار. أنا جاء في الحديث وإن كان ضعيف باتفاق، لكن العمل عليه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. لأن النبي قال إن الماء طهور لا يرجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعامه أو ريحه. فالأصل في الماء أنه طاهر إلا إذا خلطته نجاسة غيرت أحد إيه أوصافه. نعم. في المسجد في الحنفيات لا ممكن تكون ديت أصلا من بالنسبة لحنفيات المسجد يمكن من المواسير، لكن إيه لا يجيب الصرف في مياه المسجد، لكن ممكن في ترعة يتصور هذا الترعة، لكن في حنفيات المسجد يعني جاي من المواسير. بعض إيه التغير بالنجاسة وليس مطلق التغير، لابد يكون تغير بنجاسة مش تغير طعم الماء مطلقا، لا بنجاسة بنجاسة. فلو تغير بنجاسة، إنما لو تغير بطول مكث، لو تغير بالمواسير بشحوم بمواد بالشبة أي حاجة هذا لا يؤثر، المهم التغير يكون بنجاسة. نعم. ما شفت أمامك ده تغير نجاسة، شميت النجاسة خد بالك، يبقى أمامك هو واضح لونه أو طعمه أو ريح، هذا لون نجاسة، لون نجاسة مش مياه بطول مكث أو شيء، لونه أو طعمه، الطعم طعم نجس أو ريحة تشم رايح هذا، وإلا فلا. نعم. لونها بطاهر؟ ده طاهر، ده لا يؤثر. الطاهر بيلزم له شرط بقى آخر اللي احنا قلناه، لا يسلبه إطلاقا، إنما حتى لو تغير الطعم بالطاهر بقى في مشكلة، المهم أن يبقى ماء ما يسلب الإطلاق اللي هو الماء المطلق ما يسلب. فأنت لو وضعت صابون ولا شيء وصار الماء فيه طعم الصابون، لكن هل هذا خرج عن إطلاقه؟ لا، لم يخرج عن إطلاقه، إذن يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. نعم. بماء الشامبو الصابون الأول ثم تزيله بالماء. ما غير اي نعم، يعني وضعت شامبو اصبح كل الماء بشامبو، هل هذا سلبه اطلاقا؟ الان صار شامبو، هذا يعني صار شامبو دلوقتي، لكن ان تغسل بشامبو ثم تضع الماء عليه هذا لا اشكال فيه، انما الماء يتغير كله بهذا حتى يصبح ايه مش ماء مطلق يقال هذا ماء شامبو. نعم.
والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقع أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
نعم، هذه قاعدة مهمة جدا في الطهارة، لذا ذكرها الشيخ، ألا وهي الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. أنا جاي هصلي في مكان الأصل فيه الطهارة إلا أن أرى نجاسة، طب وجدت ثيابا هلبسه وصلي، الأصل في ذلك الطهارة إلا إذا وجدت نجاسة أو علمت نجاسة. الأصل في هذه المياه الطهارة إلا إذا خلطته نجاسة فغلبت على لونه أو طعمه أو إيه أو ريحه. يبقى الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الإباحة، إلى أن يرد دليل المحرم، إلى أن يرد دليل على النجس. دي قاعدة مريحة. واحد يقول لك مثلا إحنا مستوردين ملابس من عند الكفار، هل لازم نغسلها ولا لو لبسناها تصح صلاته فيها؟ نقول الأصل في ذلك الطهارة. أنت شايف نجاسة؟ لا خلاص، لكن يعني الكافر ممكن يتنزه من بوله ولا 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 إلى آخره، لكن أنت علمت رأيت لا، يبقى إذن الأصل في ذلك ماذا؟ الطهارة. الأصل في ذلك الطهارة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. إذا شك فإن الشك لا يذهب اليقين، طالما أن عندي يقين وهو الأصل الطهارة يبقى لا أخرج عنه إلا بيقين، لا أخرج عنه بماذا؟ بشك. طيب، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. يقول فإذا شك في النجاسة، في نجاسة ماء أو ثوب أو كذا فالأصل طهارة. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه طهر. طب إذا تيقن النجاسة وشك في الطهارة، الثوب ده أنا يقين ده نجس، بس يا ترى أنا غسلته ولا ما غسلته، شككت، يبقى الأصل إيه؟ النجاسة. يبقى نبنى على اليقين، اليقين إن كان طهارة فلا تزول، يزول هذا اليقين إلا بيقين، فاليقين لا يزول بالشك، اليقين يزول بيقين. طب وإذا كان الأصل النجاسة يبقى إذن لا أنتقي طهارة إلا بيقين. طب فأنت الآن إذا شككت هل الثوب نجس ولا طاهر، يبقى الأصل في ذلك الإيه؟ الطهارة. طيب عندك ثوبان أحدهما طاهر قطعا والآخر نجس قطعا، لكن أنت نسيت أيهما الطاهر وأيهما النجس. يعني ما قد اختلط، اليقين عندي دلوقتي ان في ثوب طاهر وليس الثوب وثوب نجس، صار عندي يقين بالنجاسة في ثوب وبالطهارة في ثوب، بس انا ما ادري ايهما، هو الثوب هذا ولا الثوب هذا، اغسله اغسله اثنين. طب ما فيش ماء والوقت يطلع، ما عندي تحري، عندي استواء امري، لو الا لو في تحري اتحرى وابنى عليه فليتحرى وليبنى عليه الصواب، فليتحرى الصواب ثم يبنى عليه، لكن ما عندي. قال العلماء تصلي في هذا مرة وتصلي في هذا مرة، إذا صليت في هذا مرة صليت في هذا مرة يبقى قطعا أنت صليت في ثوب إيه؟ في ثوب طاهر قطعا. طب عندك بقى ماء طاهر وماء نجس، من ثوب وثوب، لا ماء وماء قطعا، انت عارف ان فيه ماء طاهر وقطعا عارف فيه ماء نجس، تعمل ايه؟ هتوضى من ده مره ومن ده مره؟ نعم، تتيمم، اذا ما طهرش تتيمم. طب تتيمم فيلزم ان تريق الانائين اولا عشان ما تكونش واجد ماء، ولا ما هو بلازم بتيجي تيمم؟ فبعض الفقهاء قال اريق الماء بحيث ما عندي ايه ماء، لكن الذي يلزم انه الذي يظهر انه ما يلزم، لانه الماء الان كعدمه، لان لا استطيع ان استعمله هنا. نعم. المهم سبحان الله الفقهاء لما ارجعوا المسائل الى قواعد امكن ماذا؟ امكن الفتيا في مسائل متعدده لم يأتي بها نصوص، كل ده متفرع عن قاعده اليقين لا يزول بالشك. نعم. لا، ليس في المسائل دي، مش دي مبيح وحاضر وحاضر، لا ده ليس كذلك. انما مثلا عندك مثلا وليكن اللحم مثلا، وجد مثلا لحم وانت ما تدري هو هذا اللحم مباح ولا لحم محرم، فتبني على تقدم الحاضر هنا، لان الاصل في اللحوم المنع الا اذا دل دليل على اباحته. نعم.
باب الآنية
ودليل ذلك في الطهارة قاعدة الأقيل يزول بشك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخير إليه أن يوجد الشيء في الصلاة، قال لا ينفتح من صلاته أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حديث عبد الله بن زيد عند في الصحيحين. نعم. في الحاشية قال هنا قرر الشيخ أن الصحيح في اشتباه الثياب الطائرة بالنجسة أو المحرمة بالمباحة أنه يتحرى ويصلي في ثوب واحد سقط محل. كما قلنا لو فيه تحري ما فيش مشكلة فليتحرى صلاة، لكن لو ما فيش تحري فكما ذكر. نعم.
باب الآنية.
طيب باب الآنية، لما ذكر الطهارة ذكر المياه وهي مادة الطهارة أو التراب عند العجز عن المياه. بعد ذلك أردف الأمر بباب الآنية. ليه؟ لأن هذه المياه تحتاج إلى آنية تحملها، أوعية يوضع فيها المياه، فكان لابد من بيان أحكام الآنية أيضا. نعم.
قال وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه.
إيه نعم، يعني جميع الأواني طاهرة مباحة إلا آنية الذهب والفضة. طيب مباحة يعني تشرب فيها تأكل فيها تتطهر منها، كانت من نحاس كانت من حديد كانت من ألمونيوم كانت أي شيء إلا آنية الذهب والفضة، فإن النبي قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب النهي عن الشرب وطبعا يقاس عليه الأكل كذلك ما بأولى، بل إن النبي صرح فقال ولا تأكلوا، يعني الشرب بالنص والأكل بالنص النهي عن ذلك، فلا تشرب ولا تأكل، فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو وجدت أواني أغلى ثمنا من الذهب والفض هل نأكل فيها ولا ما نأكل؟ لا نأكل. نأكل لماذا؟ لأنها كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا ينبغي للناس أن تستعمل هذه الأواني في الطعام والشراب، لأن هذا من الإسراف لا شك، وهذا يكسر قلوب الفقراء لا شك، لكن هل يجوز الأكل والشرب فيها؟ إذا نهى الشارع عن أواني الذهب والفضة مع وجود غيرها فيبقى إذن نقول لا ينهى عن ذلك ويباح الأكل والشرب، لأنه قال كل الأواني مباح، الأنية كلها مباح إلا أن يتذهب الفضة في الطعام والشراب. طيب سؤال، هل يتوضأ من أواني الذهب والفضة؟ النبي هنا نهى عن ماذا؟ عن الشراب وعن الأكل، نهى عن ذلك. طيب لو أن إنسان استعملها في غير ذلك هل يجوز أم لا؟ الذي عليه جماهير العلماء بل ربما الإجماع هو أنه لا تستعمل فيها، لكن بعض العلم يرى أنه لا بأس بالاستعمال في غير الطعام وفي غير الشراب لا بأس بالاستعمال، وأن أم سلمة رضي الله عنها قد وضعت شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم في إناء من فضة، في إناء من فضة، لكن نقول ننظر الذي عليه العلماء. شوف يا أحمد، استعمال الأواني في غير الطعام والشراب الذهب والفضة فإن العلماء ينهون عن ذلك ويرون أن هذا في سائر الاستعمالات، ولعل النووي ذكر في ذلك الإجماع تقريبا، ذكر في ذلك الإجماع. نعم. طيب قال إلا حتى ولو كان يقول وما فيه شيء منهما إلا اليسير، يعني لو كان نصف الإناء ذهب فنفس المسألة لا نأكل فيه ولا نشرب.
هل لكم تعليق على الكتاب ده من قبل؟ قولكم في
أي كنا نرى إن هذا إذا كان في غير الطعام والشراب فيه
وباقي استعمال آنية الذهب والفضة خلاف بين أهل العلم، والصحيح استعماله في غير الأكل والشرب.
أي نعم، هذا كنا نرجح هذا، لكن لما رأينا أن الجماهير من أهل العلم متقدمين على هذا فقلنا بأن نتبع فيها العلماء. شوف كلام النووي كلام أهل العلم. نعم. فقال إلا اليسير، يعني لو كان فيه شيء يسير جدا من الذهب شيء كثير ضئيل ويسير من الفضة للحاجة فلا بأس، يسير من الفضة، أما من الذهب لا، لكن يسير من الفضة، لأنه لما انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ شيئا من فضة يسير لإصلاح، فقالوا يسير الفضة لا بأس به. نعم. لا، مين قال لك ابن باز؟ مين قال ابن باز؟ مين قال ابن باز يا شايب انت؟ نقول العلماء، يبقى نجيب العلماء الاوائل ولا تقول ابن باز؟ نعم، عشان يحكم على ابن باز بهذا، لان لو اتفق العلماء حصل اجماع في الاوائل. شوف ماذا كلام النووي في مذاهب العلماء في هذا. نعم نعم.
باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء،
الشيخ قال في القواعد، الشيخ سعيد قال في القواعد الفروق، ومن فروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة ولو ثلاث استعمال، أحدها ده كلام الشيخ السعدي في القواعد والفروق، أحدها استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا الإناث، يعني يستعمل الذهب والفضة في الأواني ده لا يستعمل، لا للذكور ولا للإناث، لأن النبي لما قال تشربوا في عندي ذهب والفضة ولا تأكلوا في صحيح في صحافية، خطاب عام للأمة من ذكور وإناث. طب الثاني استعماله في اللباس، استعمال الذهب في اللباس هذا يحل للنساء دون الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حلالان لنساء أمتي حرامان على رجالها. طيب الثالث استعماله في لباس الحرب وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور إذا كان من باب إظهار النعمة وإظهار الهيبة بالنسبة للأعداء وغير ذلك، فيجوز، يجوز اللبس هذا لإظهار ذلك. نعم.
قال
نعم. نعم، يبقى إذا النووي حكى الإجماع على سائر الاستعمالات في آلة الذهب والفضة إلا ما حكي عن داود، وكان قول الشافعي قديما. نعم، وطبعا داود ظاهري. نعم. قال في أول الكلام ابن قدامة اقرأ. لا دعنا مش اوكي. نعم اقرأ اكمل. مين اللي قال هذا؟ قال ايه؟ فين قال ايه بحاجه؟
قال في الحديث تحريم استعمال اواني الذهب والفضه في الاكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما من الطيب والتكحل وسائر وجود الاستعمال، وبهذا قال الجمهور، وغربت طائفه فاباحت ذلك مطلقا، ومنهم من قصر التحريم على الاكل والشرب.
لكن ما سمى من الذي؟
الإجماع النووي قال دعوة الإجماع فيه تساوي.
ده كلام حجر؟
لا، نقل هذا الكلام يعني.
نعم. هو ذكر الخالف ذاك داود وقول الشافعي في القديم، وداود ظاهري، وأهل الظاهر اختلف العلماء في الاعتداد بالخلاف بخلافهم، هل يعتد بخلافهم أم لا؟ فمن من قال يعتد بخلافه، ومن من قال لا يعتد بخلافهم، وهذا الصحيح. فلعل من نقل الخلاف اعتبر ماذا؟ اعتبر خلاف داود، وهذا مسألة خلافية. نعم، لكن النووي لم ينقل إلا عن داود وقول الشافعي. ها، الشافعي في القديم، ولهذا يكون استدراك الشوكاني في غير محل، يقول بأن دعوة الإجماع هذه لا تحل مع وجود مخالفة داود كما قلنا، إلا بيعتبر خلافة بيقول مسألة خلافية، والذي لا يعتبر خلافة يقول مسألة غير خلافية، وهذا الصحيح. نعم. ثم إنه لما قول حتى خالف داود، وداود مما يعتد بخلافه، لو اعتبرنا يبقى إذن الناس قبل داود لم يخالفوا، الناس قبل داود لم يخالفوا. نعم، وبالتالي هيكون في اتفاق قبل داود فلا يعتد بخلاف داود هنا، حتى لو اعتبرنا بأن داود الظاهر يعتبر خلافه في المسألة. نعم، يبقى إذن لم يعرف لأحد من المتقدمين إباحة في سائر الاستعمال، هذا الذي جعلنا يعني نغير الشذارة في هذه المسألة، لأنه إذا لم ينقل عن المتقدمين شيء في ذلك، بل المنقول عنهم هو جواز الاستعمال في سائر عدم جواز الاستعمال في سائر الأمور سواء في الطعام أو في غيرها، يبقى لا يجوز مخالفته. نعم. لا، بهذا طالما لم ينقل عن المتقدمين خلاف يبقى المسألة ليست خلافية. ما أنا أقول لك، وهذا الماء أن النهي عن سمان في جميعه، في جميعه. نعم. ما نحن نقرأ فيه، ما هو أنت قرأت فيه، والكلام في الاستعمال استعمال الجميع، إنما في طعام والشراب هذه ما في نزاع. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: استحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليمنى اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم، إذا دخل الخلاء قدم رجله اليسرى، وقد وضع العلماء قاعدة هنا ألا وهي أن اليسرى تقدم في الخلاء ونحو ذلك مما ليس من باب إكرام، وأن اليمنى تقدم فيما هو من باب الإكرام. نعم، ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طب يقول بسم الله إذا دخل ولا إذا أراد أن يدخل؟ إذا أراد أن يدخل فيقول قبل الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يدخل برجله اليسرى. طيب ما معنى أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ الخبث وهو إيه؟ ها؟ قول ويا معتصم، ما اسمك ايه؟ اي ها، الخبث ده مطلق الخبث، مطلق الخبث بالاسكان، ده مطلق الخبث كله خبيث، واما الخبث والخبائث فذكران الشياطين واناثه. نعم.
واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عن الاذى وعافاني.
اذا خرج من الخلاء قدم رجله اليمنى، يبقى عند دخوله يقدم رجله الايه؟ اليسرى. طيب وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك، ويقول غفرانك. وهذا الحديث قال عنه ابو حاتم في العلل هو صح حديث في هذا الباب، وقد صححه ابن خزيمه وابن جرود والنووي والذهبي كما جاء في الحاشيه. اما الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ففي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. قال البوصيري هو متفق على تضعيفه والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. وقال أبو الحسن السندي في حاشية على ابن ماجه ومثله نقل عن المصنف في بعض الأصول ورواه ابن السني من حديث أبي ذر والحافظ بن حجر كلام طويل حول الحديث ذكره في تخريج الأذكار يحسن الرجوع إليه. يبقى تقول غفرانك، يبقى عند الدخول تقدم اليسرى رجلك اليسرى وتقول بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. طب وعند الخروج تقدم اليمنى وتقول غفرانك. نعم.
قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره.
يعتمد في جلوسه على اليسرى وينصب اليمنى، قال العلماء هذا أسهل يعني في قضاء الحاجة، لكن الحديث في ذلك أيضا ضعيف. نعم.
ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن
كان يستتر بحائط أو غيره إذا كان يقضي حاجته من الغائط فإنه يستتر بحائط أو غيره حتى لا ترى عورته. أما بالنسبة للبول إذا كان البول فقط ليس بغائط، لأن البول يلزم منه أن تكشف العورة كل العورة، فيلزم أن يستر عورته ولا يلزم أن يستر بدنه، يلزم أن يستر عورته. إنما لو أنه تبول والناس يرون ظهره لا يرون عورته فلا بأس. ويدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح حديث حذيفة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهينا إلى سباطة قوم فبال النبي قائما صلى الله عليه وسلم وأنا عند عقبه. إذا النبي كان شايفه، إذا هو كان شايف النبي وبيقضي الحاجة لكن لم يرى عورته. أما الغائط تحتاج إلى أن تكشف كامل العورة، فلهذا لابد أن تستتر أو تذهب إلى مكان بعيد حيث لا يراك الناس. نعم.
ويبعد إن كان في الفضاء.
أي نعم، يبعد أو يبعد إن كان في الفضاء. نعم.
ولا يحل له أن يقضي حاجته.
وهذا دليل على أنه لا يجوز النظر إلى عورة الرجل، لا يجوز، ولا يجوز الإنسان يظهر عورته أمام أحد إلا للحاجة، لحاجة كأن يكون مثلا حدث تطبب أو علاج أو شيء ويظهر شيء من عورته للدكتور يكون محتاجا إلى ذلك، أما غير ذلك فلا يجوز. نعم.
ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو في محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس.
نعم، إذا أراد أن يقضي حاجته فليتخير أيضا لحاجته مكانا مناسبا، ومن ذلك ألا يقضي حاجته في طريق الناس حتى لا يؤذيهم، أو في مكان يستظل فيه الناس ومحل جلوس، أو تحت شجرة مثمرة أو غير ذلك، فإن ذلك يؤذي الناس، لكن يأخذ جانبا ويقضي حاجته في مكان لا يرتاده الناس ولا يعتدون إتيانه حتى لا يؤذيهم. نعم.
ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شركوا أو غربوا. متفق عليه.
اللهم إلا إذا كان في بنيان، فإذا كان في بنيان فلا حرج عليه في الاستدبار لا في الاستقبال، على ما جاء في أثر ابن عمر لما ارتقى على بيت حفصة قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل بيت المقدس. فالعلماء قالوا إذا كان في البنيان وفي حال الاستدبار دون استقبال فهذا لا بأس به. وفي المسألة أقوال أخرى، منه من منع مطلقا سواء في القبلة في البنيان أو في غير البنيان. يبقى إذا أردت أن تبني دورة مياه في بيتك لا تجعل المقعدة اتجاه القبلة ولا لا استقبالا ولا استدبار. يعني مثلا لو أنا في بيتي مثل دورة المياه في المسجد عندنا الآن، هذه صحيح ليه؟ لأنها على خلاف القبلة الآن، يكون الوضع زي هذا. طيب، فمنه من قال النهي عام سواء في البنيان أو في غير بنيان. ومنهم من قال يجوز في البنيان وفي غير البنيان لحديث ابن عمر وحديث جابر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد حديث جابر، حديث جابر في آخر حياة النبي أنه رآه يقضي حاجته مستقبل القبلة وكذا، لكن هذا حديث فيه ضعف. والقول الثالث أو الرابع أنه يفرق بين البنيان وغير، يبقى قول يقول بالإباحة المطلقة وقول يقول بالمنع المطلق وقول يفرق بين البنيان وغيره فيجيز في البنيان ولا يجيز في غيره، وقول يقول اللي هو الرابع يفرق بين الاستقبال والاستدبار في البنيان، يعني في الفضاء يستقبل ويستدبر، طب وفي البنيان يستدبر ولا يستقبل، يعني أنا أربعة أقوال: المنع في الفضاء والبنيان، الإباحة في الفضاء والبنيان، التفريق بين الفضاء والبنيان، التفريق بين البنيان والفضاء في الاستدبار دون الاستقبال. الذي يترجح إن في الفضاء في البنيان لو أخذنا بحديث ابن عمر هذا نكون قد عملنا بجميع الأقوال والنصوص، ألا وهو أن يكون ذلك في البنيان في الاستدبار دون الاستقبال. نعم.
قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار
على إذا قضى حاجته يتطهر بالماء. طب لا يوجد ماء فبالحجر، طب كم حجرا؟ ثلاثة أحجار، استجبر بثلاثة أحجار ونحوها. طيب هل المناديل هذه يمكن أن يتطهر بها وتغنى عن الأحجار؟ الجواب نعم، ممكن أن يتطهر بها وتغنى عن الأحجار. طيب قال: ثم استنجى بالماء. لو معه ماء فيكون قد جمع بين الاستجمار والاستنجاء، لو وجد هذا أحسن، ولكن لو اكتفى بالاستجمار فقط أجزأه. نعم نعم. مالها؟ حتى لو اقتصر على الاستجمار مع وجود المياه ما في مشكلة. نعم. قال:
ويكفي الاقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروس واليوام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك كل ما له حرمة.
نعم، ولا يستجمر بالروث والعظام. الروث إذا كان هذا لي من نجس فلا يجوز، طب وإذا لم يكن من نجس، يعني كان من نجس كحمار هذا لا يجوز لأن النبي دفعها لما أتوا بن مسعود به. طب وإذا كان في مأكل اللحم فلا يستنجي أيضا بها، ليه؟ لأنها علف دواب إخواننا من الجن، علف دواب به. طب والعظام ما يستنجي بعظام، ليه؟ لأن كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحما لإخواننا من الجن، يبقى إخواننا من الجن يأكل العظم هذا اللي احنا برميه، واحد بيأكل دجاجة وبسم الله عليها وكذا، العظم اللي احنا بنرميه بيعود لحما ويأكل إخواننا من الجن. طب والروث الذي هو من مأكول اللحم يكون علفا لدوابهم، فلا نريد أن نفسد على إخواننا من الجن علف الدواب ولا طعامهم. قال: ويلحق به ما له حرمة، وكذلك كل ما له إيه حرمة، يعني مثلا تأتي مثلا بكتب أهل العلم، كتاب من كتب أهل العلم، كتاب فقه ولا كذا، وتقطع أوراقا منه واستنجبها، هذا ما يجوز. نعم، هذا فيما يتعلق بأداب الاستنجاء، فإننا في الاستنجاء نراعي هذه الايه الأداب. يبقى تدخل برجلك ها اليسرى وتقول بسم الله اللهم اعوذ بك من الخبث والايه والخبائث، وتخرج باليمنى وتقول ماذا غفرانك، وتحرص على الا يرى عورتك ماذا احد. نعم. طيب نكمل بعد العصر ان شاء الله.
قال: فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. قال الشيخ رحمه الله: ويكفي غسل في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه.
أي نعم، يعني إذن يكون في إزالة النجاسة من جميع هذه الأشياء الثوب أو البقعة أو البدن أو غير ذلك يلزم إزالة عين النجاسة، يعني موجود بول مثلا، موجود غائط، يبقى نغسل هذا البول أو الغائط. هل نغسله 7 أو نغسله 3 أو نغسله 1 أو نغسله كذا؟ المطلوب هو زوال عين هذه النجاسة، يعني أن تذهب هذه النجاسة سواء بمرة أو بمرتين أو ب3 مرات، إلا نجاسة الكلب فقط، نجاسة الكلب. فالكلب إذا ولغ في الإناء، لحس الإناء يعني الكلب هذا، فإننا نغسل، نروق الماء ثم نغسل الإناء 7 مرات، 7 مرات، إحداهن بالتراب، تكون مرة من المرات هذه بليه بالتراب، قيل أولهن أخراهن أو كذا، فتكون بالتراب، تغسل بالتراب. طب لو جبنا صابون وكذا، لا، لازم تراب، نجيب تراب من الشارع ونضعه في الإناء ونغسله في أولهن بالتراب، ويغسله 7 مرات هذا الكلب فقط، إنما عدا الكلب لا. فإذا نجاسة، جميع النجاسات يلزم زوال عينها ولا يلزم فيها عدد معين، إلا نجاسة الكلب فإنه هو التي ورد فيها النص كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، حديث عبد الله بن مغفل أنها 7 مرات. نعم.
قال: والأشياء النجسة بول الآدمي وعزرته والدم، إلا أنه يعفي.
نجس بول الآدمي نغسله. نعم. وعذرته،
قال: والدم،
يعني الغائط أيضا هذا نجس لابد من إزالته، بول الآدمي وعذرته. طيب، هل بول النبي صلى الله عليه وسلم طاهر؟ الجواب لا، بول النبي صلى الله عليه وسلم نجس كسائر أمته، ولم ترد خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم نعم. لا، كان الخنزير على عهد النبي موجودا ولم يرد فيه شيء. نعم.
قال: والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
نعم. قال: والدم، يعني نجس أيضا، إلا أن يعفى عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح. نقول الدم المسفوح هذا نجس، الدم المسفوح هذا نجس، أما غير المسفوح فليس بنجس، أما غير المسفوح فليس بنجس. نعم. الدم المسفوح هذا نجس، أما غير المسفوح فليس بنجس. فلا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وكذا، إنه مسفوح، الضبط فيه ما في أعظم من مسفوح، وهو الذي يسيل، يقطع من العرق ويسيل. نعم. نعم، البهيمة إذا ذبح البهيمة وسال دمه هذا دم مسفوح، أما بقى ما يكون من دم في العروق وفي اللحم وفي كذا يعفى عنه. نعم نعم. حد إيه؟ اي نعم، اللي بينزل من كش مسفوح يعني دم الجروح وكذا، هذا لا اشكال فيه.
قال: نعم. من النجاسات بول ورؤوس كل حيوان محرم اكله، والسباع كلها نجسه، وكذلك الميتات الا ميته الادمي وما لا نفس له سائله، والسمك والجراد فانها طاهره. قال تعالى: حرمت عليكم الميته والدم.
قال: من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، زي الحمار مثلا، ده حيوان محرم الايه؟ الأكل، فيبقى بوله نجس، وروثه نجس، ده المحرم الأكل. طب والمباح الأكل؟ المباح الأكل وهو مأكول لحم بوله ليس بنجس وروثه ليس بنجس. نعم نعم. يستعمل ايه؟ كل اجزائه محرمة، لكن في الخنزير القلب والكبد وكل هذا ناجس، لكن مسألة الاستعمال في ادوية بيحصل استحالة، يعني بيعالج باشياء كيماوية فبيخرج بقى. انت مش بتاخد كبد الخنزير مباشرة وتديله تدي منه قطع ولا بتاخد كذا، انما هو بيستحيل يستحيل. نعم نعم. بيضاف إليه موت كيماوية. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا.
يقول وكذلك والسباع كلها نجسة، هذا في لحمها وفي كذا، أما بالنسبة لصقرها، صقرها السباع الحمار اللي كذا اللي كذا البغل، كل هذا مما يعفى عنه، كل هذا مما يعفى عنه. يقول وكذلك الميتات، إلا ميتة الأدمي وكذلك الميتات فإنها نجسة، سواء كان ميتة مأكول لحم أو ليس مأكول لحم، إلا ميتة الإيه؟ الأدمي. ومال نفس له سائلة والسمك والجراد فإنها طاهرة. ميتة الأدمي، الأدمي لا ينجس حيا ولا ميتا. طيب ومال نفس له سائلة مثل الذباب والبعوض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ، قال إذا سقط الذباب في أحدكم فليغمسه، فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء أو في الآخر دواء. طيب قوله فليغمسه دل على أنه ليس بنجس الذباب. ليه؟ لأنه لا نفس له سائلة. يعني لا نفس له سائلة، يعني ليس فيه دم يسيل، ليس فيه دم إيه يسيل، وكذلك البعوض وغير ذلك. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه
وسلم والسمك طبعا السمك طاهر حي وميتا، والجراد طاهر حي وميتا، لقول صلى الله عليه وسلم أو لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحان. والحديث ضعيف لكن عليه العمل، حديث ضعيف لكن عليه العمل. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجز حيا ولا ميتا. وقال
قال تعالى: حرم عليكم الميتة والدم، مما يدل على الدم نجس، لكن كما قلنا هذا في المسفوح، والميتة نجسة إلا ما تم استثناؤه. والنبي قال: المؤمن لا ينجز حيا ولا ميتا، لا يقال نجس. طيب يعني ما يكون إنسان في على جنابة ما يقال نجس كده؟ لا، ما يقال نجس، يقال جنب، يقال ماذا؟ جنب، ولا يقال نجس. نعم.
وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجه. وأما نعم. وأما أرواس الحيوانات المأقولة المأقولة أبوالها فهي طاهرة.
قال: أرواس الحيوانات المأقولة وأبوالها قال فهي طاهرة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف ألبان الإبل وأبوالها لمن أصيب بالمرض، فلو كانت نجسة ما وصف هذا البول النجس، ولأن شرب هذه الأبوال لا يأمن معه الإنسان إلى أنه يقع شيء على ثيابه أو بدنه أو غير ذلك، والنبي ما نبه على شيء من هذا، فدل هذا على أن أبوال الإبل ومأكول اللحم أنها طاهرة. نعم.
قال: ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرق يابسه.
نعم، مني الآدمي طاهر، المني هذا اللي بينزل من الإنسان حال الجماع أو كذا، هذا طاهر مع أنه يجب غسل البدن إيه؟ إذا خرج المني. طب البول نجس مع أنه لا يجب غسل البدن، إنما يغسل ماذا؟ البول فقط، موضع البول. شوف البول نجس، نجس ولا يغتسل منه الإنسان. طب والمني يغتسل منه الإنسان ومع ذلك طاهر؟ يعني لو أن المنية وقع في ثياب الرجل فإنه إن شاء غسل وإن شاء ترك. كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: كنت أفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إن كان ربا، كان مبلول تغسله وإن كان ناشف تفركه، مما يدل على طهارته، لأن كونه تفركه دليل على أنه ماذا؟ على أنه طاهر. نعم.
قال: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام شهوة يكفي فيه النطح.
نعم، بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام شهوة يكفي فيه النطح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. الصغير، الصبي الصغير أو الطفل الصغير المولود يعني، إذا كان أنثى وتبولت وجب غسل البول، ولو لم تأكل ماذا؟ الطعام. أما إذا كان ولدا ذكرا فإنه إذا لم يأكل فإنه يرش، كما جاء في الصحيحين لما بال صبي على حجر النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتبعه إياه رش. أما إذا أكل فإنه يغسل. انتبهتم؟ يعني في فرق بين البنت والولد. البنت إذا لم يأكلها للبنت والولد وتبول، أما البنت لازم نغسل، أما الولد فلا يلزم أن نرش. هكذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. بعض العلماء يعني قال العلة في ذلك لأنه الولد بيكون قريب للنفوس شوية فبيحمل كثيرا، فهذا يستجلب مشقة لو كان في غسل، والمشقة تجلب التيسير. نعم نعم، هو النطح والرش كله. تعمل كده بماء وتمسح، ولو رششت أتبعت إياه بالرش مش مشكلة، أو النطح. نعم نعم، ما هو لازم. لو إنسان رش عليه أو مسح بيده مسحا يحدث بللا ما في مشكلة. في الحديث أن النبي دعا بماء فأتبعه إياه. نعم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود النسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار: في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
نعم، يعني ماذا؟ يعني لو أن المرأة في ثيابها الدم هذا دم الحيض فغسلته حصل الطهارة، حتى ولو بقي لون الدم أثر ذلك، فإن ذلك لا يضر. نعم.
باب صفة الوضوء. قال رحمه الله:
وهو هذا فيما يتعلق بالطهارة من النجاسات، هذا يتعلق بالطهارة من النجاسات. طيب، انتقلنا بقى إلى صفة الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها.
الوضوء كما قلنا عبادة، والعبادة يلزم لها النية، إنما الأعمال بالنيات، وبالتالي قبل الوضوء لابد من نية. فلو أن الإنسان غسل أعضاءه لكن بغير نية يبقى لا يحسب هذا الوضوء، مثل لو غمس في ماء وهو جنب نزل في بحر، يعني انغمس في الماء وطلع ولم ينوي رفع الحدث الجنابة يبقى لا يعد هذا، لا يعتبر ولا يرفع هذا الحدث. لابد أن يغمس في الماء نويا رفع الحدث، لابد أن يغسل الأعضاء نويا رفع الحدث. نعم.
والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه.
نعم.
ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة.
يقول بسم الله، يبقى يبدأ الوضوء بسم الله، لأن النبي قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فيبدأ بماذا؟ بالبسملة. وهل هذه البسملة واجبة أو مستحبة؟ البسملة مستحبة وليست واجبة، لأن كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر البسملة، وقد جاءت في الصحيحين كحديث عثمان بن عفان في الصحيحين ليس فيه بسملة، وكحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ليس فيه بسملة. فدل هذا على أن البسملة مستحبة وليست واجبة، ولو كانت واجبة لذكرها النبي في جميع الحديث. نعم.
ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض.
يغسل كفيه ثلاثا، وهذا سنة، إلا إذا كان قائما من نوم وأراد أن يغمسها في الإناء فلابد أن يغسلها أولا. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا.
يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يعني ليس بست غرفات، يجعل ثلاثا للمضمضة وثلاثا الوضوء للاستنشاق، لا، إنما يأخذ الغرفة ويأخذ منها جزءا للمضمضة والباقي يجعله في أنفه ثم يستنثر بشماله. يبقى هنا هيجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يبقى يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات وليس بست غرفات. يعني كثير من الناس يتوضأ ثلاثة وبعدين يرجع يستنشق ثلاثة، يبقى كده كام المجموع؟ ست. لا، هو اتمضمض، ما تأخذه للمضمضة خذ جزء للمضمضة بالفم والباقي في الأنف، يبقى الغرفة الواحدة تتمضمض وتستنشق به، تفعل ذلك ثلاث مرات بس وليس ست مرات. هذا الذي ورد في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه توضأ واستنشق، تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات وليس بست غرفات. نعم. لو واحد ايه؟ تهجره ولا حاجة؟ تهجره يعني ولا حاجة؟ هذا خلف السنة. لا، صحيحة صحيحة، هذا خلاف السنة، يعني وضوء يصح لو فعل هذا ثلاثة وثلاثة، وضوء يصح. نعم.
ثم يغسل وجهه ثلاثة ويديه للمرفقين ثلاثة.
ثم يغسل وجهه ثلاثا، يغسل وجهه، وحد الوجه من منبت شعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. لما بعض الناس يأخذ حفنة من ماء ويضرب وجهه بها فيكون غسل ما يقابل يده فقط ولا يستوعب الوجه، لابد من استيعاب الوجه بالغسل. نعم.
ويديه للمرفقين ثلاثة،
ويديه للمرفقين ثلاثة، يبدأ باليمنى فيغسلها إلى المرفقين، المرفقين اللي هم اللي احنا بنسميهم كوع، الكوع ده اسمه المرفق، فيدخل المرفق معه، يعني يغسل اليد من أطراف الأصابع ويدخل المرفق معه، ده كله اسم لهذه اليد. يبقى ويديه إلى المرفقين ويديكم إلى المرافق، يبقى من أول الأصابع إلى المرافق ومعها المرفق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بعض الناس إذا جي يغسل اليدين يقول لك أنا غسلت الكفين في أول وضوء، يبقى يغسل اليدين من أول إيه؟ من أول رسغهن. لا، يغسل اليدين من أولهما ويدخل مرفقين معهما، ويبدأ باليمنى فيغسل ثلاثا، ثم انتقل إلى اليسرى فيغسلها ثلاثا. نعم. إيه؟ يأخذ في يده هكذا الماء ويرجعه إلى الذراع ويدير الماء على كل الذراع، هذا كده واحد. اثنين ثلاثة، أو يدخل تحت الصنبور ويغسل ثم يبعد يده ويعيدها ثم يبعد يده ويعيدها وهكذا، يبقى دي ثلاثة. نعم.
ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيده بيديه ثم يعيدها. نعم. إلى
ثم يعيدها
إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة.
يمسح رأسه، ما قال يغسل رأسه، قال يمسح، ففرض الرأس المسح وليس الغسل. يمسح. طب وما صفة المسح؟ يبدأ باليدين كذا يمسح، يعني يأخذ ماء ثم يطرق، مش يأخذ ماء ويحط على رأسه، ده اسمه غسل. لكن يمس الماء بيده ثم يمسح، يبدأ بالمقدم كذا حتى ينتهي إلى القفا، ثم يعيد إيه اليدين من حيث بدأ، يأخذ من المقدمة إلى المؤخرة ثم يعيد يديه إلى المقدمة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين مرة واحدة. يبقى المسح مبنى على التخفيف، مبنى على التخفيف، ولهذا كل ما ورد فيه المسح فإنه يكون مرة واحدة. نمسح الخفين مرة واحدة، نمسح الرأس مرة واحدة. نعم نعم. يجزئ لو أنه مسح كل رأسه، يعني أخذ المقدمة المؤخرة فقط أو من المؤخرة المقدمة فقط واستوعب الرأس، يجزئ ذلك. لكن السنة أن يبدأ بالمقدم إلى المؤخرة ثم يعيد. هذا أقول بقى مسرح شعره وكذا، هذا لتحقيق السنة، لا يراعى الإنسان ولا يبالي، يسرحه تاني إيه الإشكالية؟ يعني سرح شعره يسرحه تاني. نعم. تجزئ لو غسل الرأس، تجزئ لو غسل الرأس، لكن يكون خالف السنة. نعم. لا، لو مسح جزءا من الرأس فهذا فيه تفصيل. لو كان يلبس عمامة وقد ظهر بعض رأسه فمسح البعض وأتم المسح على العمامة، يجزئ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يكن لبسا العمامة ومسح بعض الرأس هذا لا يجزئ في أصح قولي أهل العلم. نعم. ولا فرق بين الرجل والمرأة.
ثم يدخل سبابتيه في أذنيه.
سباحتيه مسبحتين، يعني يدخلهما في الأذن، في صباخي أذنيه. ويمسح
بإبهامه ظاهرهما،
يعني يدخل السباحتين هنا والإبهامين يكونوا خلف الايه الأذن، يبقى يدخل هنا في الصماختين، صماخي الأذن، والإبهام يكون بالخلف، ويغسل ويمسح هكذا. يبقى يمسح الأذنين، مسح الأذنين سنة، لكن هل يلزم أن يأخذ ماء جديدا ولا مع ماء الرأس؟ قولان من أهل العلم، منهم من قال الأذنين من الرأس وبالتالي يمسح الأذنين مع الرأس، ولو كان الحديث صحيحا لا كان حجة في هذا، لكن الحديث فيه ضعف. وقد ورد عن ابن عمر أنه كان يأخذ ماء جديدا، يأخذ ماء جديدا، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب، أنه يأخذ للأذنين ماء جديدا. في إيه؟ آه نعم، المرأة كالرجل، إيه الإشكالية؟ شعر المرأة طويل، هو ليس إلى منتهى الشعر، إنما إلى القفا اللي هو منبت الشعر من الخلف، هون منبت شعر من الخلف، ويعيد مرة ثانية. نعم، لو لبست الخمار كالعمامة بالنسبة للرجل تمسح. تمسح عليه. اي لا تمسح عليه. لو ايه؟ لو ايه؟ من اهل العلم من قال يبطل اذا خلع العمامة، ومن قال يبطل، وده الاقرب انه لا يبطل. نعم.
نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا.
يغسل رجليه مع الكعبين، مع الكعبين. طيب وما الكعبان؟ كثير من الناس ايضا يقول لك الكعب هو اللي انا بمشي عليه، ده كعب رجله. لا دي اسمه العقب. الكعب اللي احنا بنسميه احنا بز الرجل اللي هو العظمتان ناتئتان عند ملتقى الساق مع الايه مع الكف كده اللي احنا بنسميه احنا بز الرجل ده الكعب. فيغسل رجلي مع الكعبين مع الكعبين ثلاثا 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 الرجل اليمنى ثلاثا والرجل اليسرى ايه ثلاثا. نعم مين صح وليس بواجب على الصحيح ده قول الجمهور انه ليس بواجب واللي يجعلون من الرأس بيقول واجب. نعم
هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم
كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث عمر بن الخطاب في الصحيحين. نعم
قال والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله سبحانه وتعالى في بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وألا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث يبني بعضه على بعض وكذا كل مشروطة له الموالاة.
يعني مع الفرض في الوضوء إيه؟ أن يغسل أربعة أعضاء الوجه ده واجب ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل يدين المرفقين ومسح الرأس هذه ثلاثة وغسل الرجلين مع الكعبين هذه أربعة مع الموالاة والترتيب. الموالاة والترتيب الموالاة يعني إيه؟ يعني يغسل هذا العضو بعد هذا العضو. لو حصل فصل مثلا هو كان بيتوضأ في الدور الثاني مثلا وانقطعت المياه وهينزل الدور الأرضي يكمل ما في مشكلة ده فصل يسير. أو مثلا بيتوضأ من كأس أو كذا ثم انكفأ الإناء وجاءوا بإناء آخر فما في مشكلة. إنما مثلا إنسان ما يغسل الوجه واليدين ثم يذهب إلى بلد أخرى بجواره ربع ساعة ونصف ساعة ويكمل الوضوء لابد من الموالاة لابد من الإيه لابد من الموالاة. كذلك لابد من الترتيب. فلو مسح رأسه قبل وجهه أو غسل رجليه قبل يديه فإن هذا لا يصح لابد من الترتيب لأن الله ذكر ذلك مرتبا ولهذا أدخل ممسوحا بين مغسولات. وادخل الممسوح بين المغسولات هذا لعلة الترتيب هذا ليه لعلة الترتيب. نعم نعم عثمان أنا قلت عمر لا عثمان حديث عثمان بن عفان في الصحيح حديث عبد الله بن زيد في الصحيح. الترتيب بين اليدين اليمنى واليسرى وبين الرجلين اليمنى واليسرى مستحب وليس بواجب. هذا مستحب وليس بواجب. اي نعم لانهما كالعضو الواحد الذي اليمنى واليسرى كالعضو الواحد والرجل اليمنى واليسرى كالعضو الواحد. نعم
فصل في المسح الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاليهن للمسافر بشرط ألا أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما.
يبقى إذا كان عليه خفان ونحوهما كالجوربين والمسح الخفين ورد بهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة لما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم أو صب على النبي فتوضأ حتى جاء غسل الرجلين قال فأهويت لأنزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فالمسح الخفين ورد في السنة وقيل بل ورد في القرآن عن قراءة الجر قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بقراءة الجر فندل على المسح. فعلى كل حال الإجماع على المسح على الخفين بل وعلى الجوربين فإنه قد ورد عن أكثر من تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين ولا يعلم لهم مخالف، فكان إجماعا. فالمسح الخلفين والجوربين بالإجماع، بالإجماع. طيب، المسح الخفين يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون في المدة المقررة شرعا، وهي يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يبقى ده مدة الإيه؟ المسح. نعم. طيب لو بدأ في المسح مقيما مسح مقيما ثم سافر، فهل يتم مدة مسافر أو مقيم؟ نقول فيه تفصيل، لا مقيم ولا مسافر. نقول لو انتهت المدة يبقى هيبدأ مسح مسافر، يبقى انتهت المسح. لكن لو ما انتهت المدة، يعني مسح فجرا ثم سافر ظهرا، فإنه يتم مسح مسافر. طب العكس، لو مسح مسافرا ثم أقام، نفس المسألة. إن كان مسافرا ثم أقام قبل نهاية مدة اليوم والليلة فبيتم إلى اليوم والليلة. طيب إذا جاء في اليوم الثاني من سفره ثم أقام، يبقى انتهى مسحه خلاص. تاني مسح مقيما ثم سافر، فإما أن يسافر أثناء اليوم فيتم مسح مسافر، أو بعد يوم يبقى ما يصح، انتهى المسح. طيب مسح مسافرا ثم أقام، إن وصل قبل نهاية اليوم أتم إلى اليوم. طيب جاء في اليوم الثاني أقام، يبقى يمسح من جديد. طيب مسألة، إذا انتهت مدة المسح سواء اليوم والليلة المقيم أو الثلاث أيام بلياليها للمسافر، هل تنتقد الطهارة بانقضاء مدة المسح أم لا؟ الجواب لا، لا تنتقد الطهارة من قضاء مدة المسح، لكن ينتقد المسح. ما الفرق؟ يعني الآن سينتهي مدة المسح العشاء خلاص، اليوم والليلة انتهى، هتصلي العشاء بوضوء وتغسل رجليك، ولا ممكن تصلي بالوضوء المغرب مع المسح؟ ممكن تصلي، ما لم تحدث ممكن تصلي، لكن لو أحدثت وأردت أن تتوضأ وتمسح ماذا صح؟ ليه؟ انتهت مدة المسح. انتبهتم؟ يبقى إذن بانتهاء المدة لا تنتقد وينتقد المسح. طيب من متى تبدأ مدة المسح؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال من الحدث، ومنهم من قال من المسح بعد الحدث، وبالتالي الذي يرى الحدث لو توضأ الفجر ثم أحدث الساعة السابعة ثم توضأ الساعة 12 قبل الظهر، فليقول من الحدث هتبدأ المدة منين؟ من السابعة. طب واللي بيقول أول مسح بعد الحدث هتبدأ من 12، تمام؟ والصحيح أنه من المسح بعد الحدث وليس من الحدث، يكون من المسح بعد الحدث، يكون من المسح بعد الحدث، لأن الشارع علق على المسح ما علق على الحدث. قد يمسح المقيم يمسح المسافر. طيب مسألة، لو أنه توضأ الفجر، صلى الفجر وبعد الفجر بدأ يجدد وضوءه بس ما زال على وضوء ومسح، ثم الساعة السابعة أحدث، ثم الساعة الحادية عشر أو 12 زي ما قلنا توضأ ومسح، الوضوء بقى المسح هيبدأ من أول إيه؟ صلى الفجر، صلى الفجر توضأ وصلى الفجر ولبس الجوربين، بعد صلاة الفجر أراد أن يجدد وضوءه وضوءه فجدد وضوءه ومسح. الساعة 7 أحدث، الساعة 12 توضأ ومسح. هيبدأ المسح بقى من أول إيه؟ يعني كل ده في إجماعه، يعني في إجماع عند الساعة 12 تمام، يبقى من أول مسح بعد الحدث. إنما المسح الأول كان إيه؟ كان قبل الحدث، كان قبل الحدث. الشيخ أحمد كان بيحرق كده الظاهر ما كانش إيه؟ آه اه مفيش حدث. طيب توضا ولبس الجوربين ثم مساله ثم خلع على الجوربين ولم يكن قد احدث ثم لبس الجوربين ثم احدث ومسح يصلح لا يصلح؟ ها يصلح ليه؟ اه يعني خلعه تمام تمام، يعني هنا لم يحصل حدث وبالتالي ايه يبقى ما زال طاهرتين بعد الحدث. اذا مسح بعد حدث ثم خلع ينقض هنا المسح تمام، ما ينفعش تغسل تمسح تاني بعد ذلك، ما ينفعش. لو كنت احدثت الاول ومسحت ما ينفعش تمسح تاني، لكن لو خلعت قبل الحدث ثم لبست واحدثت بعد ذلك ومسحت لا اشكال في ذلك، لانك ادخلتهما طاهرتين. يعني هذه عده مسائل تتعلق بالمسح مهمه. مسألة تانية لا بالشرابين. أي هتقول لي ما أنا عارف أنك تسمع، هتقول لي شرابين. طيب هنشوف هو بدأ على إيه الأول؟ بدأ من تحت وبعدين لبس الشراب الفوقاني عليه ومسح عليه ثم خلع الفوقاني، هيبقى المدة هي مدة الإيه؟ الأول. مدة الأول هي الإيه؟ التحتان. مدة الأول هي التحتان. لا ما الأول مسح على الأسفل ثم لبس الثاني بعد ذلك ومسح عليه مع بعض ومسح ثم أخذ نفس المسألة. ليه؟ لأنه حكم مشروب الواحد زي اللي له بطانة بطنطين يعني. نعم نعم اه تصح ما لم يكن احدث، يعني يقول الاخ ان هو مسح ثم اهلا ازيك عامل ايه الله يصلحه بارك فيه ثم صل اهلا اهلا وسهلا ازي حالك اسمك ايه انت مين؟ احمد ان شاء الله يا احمد. اخو حمزه ولا ابن الشيخ طه؟ اخو حمزه ولا ابن الشيخ طه؟ اخو حمزه ولا ابن الشيخ طه؟ الحكم لمين الاولاني ولا الثاني؟ فهنا لو مسح ثم خلع ولم تنتقد طهارته فليس المسح كما قلنا من قبل، ليس النزع بناقض لكن ناقض للايه؟ للمسح. يعني لو اراد البستان ويمسح لا نقول له لا. نعم.
قال ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر.
الشرط الثاني قال بشرط ان يلبسهما على طهاره، انما لو لبس الجوربين على غير طهاره لا يصح المسح، المسح يكون على طهاره. نعم. النبي قال دعوهما فان ادخلتهما طاهرتين. نعم.
عن أنس مرفوعة: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما.
قال ولمسحهما إلا في حدث إيه؟ في الحدث الأصغر، يعني إذا كان عنده حدث أكبر فإنه لابد من الغسل، لازم يغسل كل بدنه، أما الحدث الأصغر فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا من بول أو غائط أو نوم، يعني من حدثه أصغر، أما الأكبر فلابد من تعميم البدن كله بالماء. نعم. عن أنس مرفوعا.
عن أنس مرفوعا قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه.
نعم. أيوة. مستغرق، نوم اللي بينقض المستغرق بحيث يذهب شعوره. مين؟ منهم من يقول كده، منهم من يقول متمكن جسمه كلا لو نام حتى مستغرق ولو متمكن، بحيث لو أراد أصلا أن يخرج ما استطاع، والبعض جعل النوم نفسه، وهذا الأحوط، إن نفس النوم المستغرق هذا بناقض. أما إذا كان نوما غير مستغرق كأن تخفق رأسه، فقد جاء في السنة كان تخفق رؤوسهم ثم إيه؟ ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. نعم.
فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة أو على كسر أو داء على جرح ويضره الغسل
أو دواء على جرح نعم
أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ.
مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. يقول: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، جبس يعني، يمسح، هنا يمسح على الجبير، أو دواء على جرح ويضره الغسل، قال مسحه بالماء. طيب وإذا كان ما استطاع أن يمسح بالماء، تيمم. إذن إما أن يكون العضو عليه جبيرة، العضو عليه جبيرة فيمسح. طيب ما عليه جبيرة فيمسح عليه. طيب إذا ما كان استطاع أن يمسح عليه يضر المسح وهو مكشوف، يتيمم مع وضوئه، يبقى يتوضأ ويتيمم عن هذا العضو. نعم.
وصفة مسح الخفين
أيوة. نعم. شوف، لو على العضو جبيرة يمسح عليه، لكن لو لم يكن عليها جبيرة كان مكشوف يمسح عليه، إذا كان في جرح يمسح عليه. طب ما استطاع يتيمم عنه. يغسل ايه؟ طيب لو مجبس الكف يغسل الذراع كله وبعدين الكف يمسح عليه، اللي هو يكون مكشوف، الذراع كله مكشوف، محروق، محروق تمام، مش متغطي بحاجة، فتمسح عليه. طب هيصعب المسح، تتيمم عنه. نعم.
وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما،
يعني يمسح أكثر ظاهرهما مرة واحدة بيديه، هكذا يمسح مرة واحدة بيديه على ظاهر الخفين لا على باطنهما مرة واحدة. هل يلزم استيعاب الظاهر؟ لا، ما يلزم، لكن أكثر الظاهر. نعم.
وأما الجبيرة فيمسح على جميعها.
أما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم.
باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله: وهي الخارج من السبيلين مطلقا.
نعم. قال: باب نواقض الوضوء، وهي نواقض الوضوء، هي الخارج
من السبيلين مطلقا،
اللي هو القبل والدبر. طب يقول مطلقا يعني أي خارج يا أخوان، سواء كان ظاهرا أو غير ظاهرا، أي خارج، الخارج من السبيلين مطلقا، أي خارج من السبيلين فإنه ينقض ماذا؟ الطهارة. نعم. طيب الهواء الذي يخرج من فرج المرأة؟ نقول لا ينقض. طب كيف؟ قلنا خارج من سبيلين، أي سبيل البول والسبيل الغائط، إذا ما هذا سبيل الولد، فالمرأة لها في القبول سبيلان، سبيل للبول وسبيل للولد. ولهذا الإفرازات التي تخرج من سبيل الولد هذه طاهرة، وإن كانت تنقض الوضوء لكنها طاهرة، أما بالنسبة للهواء فليس معتادا، ليس هذا معتادا. نعم. وبالتالي لا ينقض. نعم. قال أما لو خرج من سبيل البول فإنه ينقض. نعم. الرطوبة هي رطوبة. نعم.
قال والدم الكثير ونحوه.
نعم.
وزوال العقل بنوم أو غيره.
يقول والدم الكثير يعني يخرج من البدن إن كان مسفوحا، هل ينقض الطهارة أم لا؟ هل ينقض الطهارة أم لا؟ فيه كلام للعلماء، والراجح أن غير الدم المسفوح لا ينقض الطهارة. هات كلام العلماء في خروج الدم. نعم.
قال وأكل لحم الجزور.
يقول في الحاشية رجح الشيخ أن الدم والقيء والحمى لا ينقض الوضوء قلها ولا كثيرها، لأنه لم يرد دليل بين على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة، والأقرب أن يفرق بين الكثير والقليل. نعم. شوف كلام العلماء في هذا. نعم. قال والدم الكثير محوه. الثالث
وزوال العقل بنوم أو غيره.
نعم، يعني أو بإغماء أو شيء، إذا زال العقل بنوم أو إغماء فإنه ينقض الطهارة. نعم. لأن النبي قال ولكن بول أو غائط أو نوم، والإغماء أشد من النوم. نعم.
وأكل لحم الجزور،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل فنتوضأ من لحوم الإبل قال توضأ من لحوم الإبل. نعم. وهذا الصحيح من قولي أهل العلم، هذا الصحيح من قولي أهل العلم. نعم. هذا إذا أكل لحما أو ما يلحق به، لكن لو شرب شوربة مثلا مرقة هل يتطهر؟ الجواب لا، ما يلزمه. هذا اللحم أكل وليس شرب. نعم. كله حكم اللحم. نعم.
قال ومس المرأة بشهوة. ومس
الفرج. قال ومس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، هذا قول، والصحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء، إلا إذا خرج شيء، إلا إذا خرج شيء. أما إذا لم يخرج شيء فإنه لا ينقض الطهارة حتى لو انتشر. نعم.
ومس الفرج.
قال ومس الفرج، وقال الفرج يشمل الذكر والأنثى، وهذه أيضا مسألة خلافية، هل مس الذكر ينقض الطهارة أم لا؟ فمن قائل ينقض الطهار، لأن النبي قال مس ذكره فليتوضأ، ومن قائل لا ينقض الطهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بضعته منك، فمن قائل يجب الوضوء، ومن قائل لا يجب الوضوء، ومن قائل يستحب الوضوء، ولعل هذا القول هو الأقرب، فنعمل بالحديثين، من مس ذكره فليتوضأ، والأصل في الأمر أنه الوجوب إلا للقرينة، والقرينة هي إنما هو بضعة منك، فيستحب الوضوء ولا يجب. نعم. بباطن كفه أو بظاهرها بظهرها، لكن لو كان بالذراع أو كذا فالذراع كالفخذ، فالذراع كالفخذ نعم. لكن عليه يعني كثير من العلماء أنه يقول بباطن كفه، لكن الذي يظهر أنه سواء بالباطن أو بظهره فلا فرق نعم. لأنه قال من مس ذكره، لا الحائل لا، إذا كان في حائل فلا تنتقد الطهارة نعم.
قال وتغسيل الميت.
نعم قال وتغسيل الميت، والصحيح أنه لا ينقض الطهارة وإن استحب الغسل. قال الشيخ في المختارات ونقض الوضوء بتغسيل الميت في النظر، لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت، وما روي عن ابن عمر بن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل، حيث لم يحصل له ناقض. ليه؟ لأنه لماذا يغتسل يعني وجوبا؟ هل لأن الميت ينجس؟ لا. وحتى لو الميت ينجس فإن ممارسة النجاسة لا تستوجب غسلا للبدن، إنما تستوجب غسل ما أصابت النجاسة، لكن المؤمنة لا ينجس لا حيا ولا ميت نعم.
قال والردة هي. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع مذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاووس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود. قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. وقال الطائفة
قال أول قال لا ينقض،
قال ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم وابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاووس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود. قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. وقال الطائفة يجب الوضوء بكل ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال الخطبي وهو قول أكثر الفقهاء حكاه غيره عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلى وزفر، ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثير، واحتجوا بما روي عن معدان ابن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال عمدان فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له فقال أنا صببت له وضوءه. وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم
يتكلم عن القيء ولا الدم؟
جمع كل هذه الأمور.
هذا في النووي في أول كلامه، أول كلام أنت قرأته
لحظة. قال ومذهبنا أنه لا ينتقد الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر.
نعم. والقول الثاني
وقال الطائفة يجب الوضوء بكل ذلك،
يجب الوضوء بكل ذلك.
نعم. وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال الخطبي وهو قول أكثر الفقهاء وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلى وزفر، ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثير.
نعم. ثم قال
واحتجوا بما روي عن معدان ابن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال معدان فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له فقال أنا صببت له وضوءه. وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى ما لم يتكلم. وبما رؤي أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فتوضئي لكل صلاة، فعلل وجوب الوضوء بأنه دم عرق وكل الدماء كذلك. وعن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر ابن عبد العزيز عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. وعن سلمان قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفي دم، فقال: أحدث لذلك وضوءا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته، ولأنه نجس خرج إلى محل يلحقه حكم التطهير فنقض كالبول. واحتج أصحابنا بحديث أنس المذكور في الكتاب لكنه ضعيف كما سبق، وأجود منه حديث جابر أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرس المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه ثم رماه بآخر ثم بثالث ثم ركع وسجد ودماؤه تجري. رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن، واحتج به أبو داود، وموضع الدلالة أنه خرج دماء كثيرة واستمر في الصلاة، ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره، وهذا محمول على أن تلك الدماء لم يكن يمس ثيابه منها إلا قليل يعفى عن مثله. هكذا قاله أصحابنا ولا بد منه. وأنكر الخطابي على من يستدل بهذا الحديث مع سيلان الدماء على ثيابه وبدنه، ويجاب عنه بما ذكرنا. واحتج أيضا بما رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم في ترك الوضوء من ذلك، ولأن ما لا يبطل قليله لا يبطل كثيره كالجشاء، وهذا قياس الشافعي. وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل ألا ينقض حتى يثبت بالشرع ولم يثبت، والقياس ممتنع في هذا الباب لأن علة النقض غير معقولة. وأما الجواب عما احتج به عن احتجاجهم بحديث أبي الدرداء فمن أوجه: أحسنها أنه ضعيف مضطرب قاله البيهقي وغيره من الحفاظ، والثاني لو صح لحمل على ما تغسل به النجاسة، وهذا جواب البيهقي وغيره، والثالث أنه يحتمل الوضوء لا بسبب القيء فليس فيه أنه توضأ من القيء، والجواب عنه حديث ابن جريج من أوجه أحسنها أنه ضعيف باتفاق الحفاظ، وضعفه من وجهين: أحدهما أن رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وابن جريج حجازي، ورواية إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة عند أهل الحديث، والثاني أنه مرسل قاله الحفاظ. المحفوظ في هذا أنه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن قال ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الذهلي وعبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه وأبو زرعة وأبو أحمد ابن عدي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وقد بين الدارقطني والبيهقي ذلك أحسن بيان. والجواب الثاني لو صح لحمل على غسل النجاسة كما سبق، وبه أجاب الشافعي والأصحاب وغيرهم، والثالث أنه محمول على الاستحباب. والجواب عن حديث المستحاضة من وجهين: أحدهما أنه ضعيف غير معروف، وحديث المستحاضة مشهور في الصحيحين بغير هذه الزيادة وهي ذكر الوضوء فهي زيادة باطلة، والثاني لو صح لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس حيضا بل هو موجب للوضوء لخروجه من محل الحدث، ولم يرد أن خروج الدم من حيث كان يوجب الوضوء. ومن العجب تمسكهم بهذا الحديث الضعيف الذي لو صح لم يكن فيه دلالة، وقد قال إمام الحرمين في الأساليب إن هذا الحديث مما يعتمدونه، وهذا أشد تعجبا. وأما حديث تميم الداري فجوابه من أوجه: أحدها أنه ضعيف وضعفه من وجهين، أحدهما أن يزيد ويزيد الراويين مجهولان، والثاني أنه مرسل أو منقطع، فإن عمر بن عبد العزيز لم يسمع تميما، والجواب الثاني والثالث لو صح حمل على غسل النجاسة أو الاستحباب. والجواب عن حديثي سلمان وابن عباس من الأوجه الثلاث، وأما قياسهم فرده أصحابنا وقالوا الحدث المجمع عليه غير معقول المعنى ولا يصح القياس لعدم معرفة العلة. قال أبو بكر بن المنذر لا وضوء في شيء من ذلك لأني لا أعلم مع من أوجب الوضوء فيه حجة. هذا كلام ابن المنذر الذي لا شك في إتقانه وتحقيقه وكثرة اطلاعه على السنة ومعرفته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه، والله أعلم.
ولعل هذا الأقر. نعم.
قال الشيخ رحمه الله والردة وهي تحبط الأعمال كلها لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي.
هذه يعني أدلة النواقض السابقة. نعم.
باب ما يوجب الغسل وصفته.
طيب نقف نكتفي بهذا. بقي كم باب على الصلاة؟ هذا باب. نعم. نعم. كم صفحة؟ طيب اقرأ هاته. نعم.
قال رحمه الله ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطئ أو غيره بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض
يجب الغسل بخروج المني، خروج المني سواء بالجماع أو سواء بالاحتلام أو بأي شيء، إذا خرج المني فإنه وجب الغسل. أما الجماع فيكون بالتقاء الختانين ولو لم ينزل المني، يبقى نزول المني موجب للغسل وإن لم يحصل جماع. وأما حصول الجماع فإنه يوجب الغسل إذا التقى الختانان، إذا التقى الختانان. أما إذا كانت مباشرة دون التقاء الختانين فإنها لا توجب الغسل. لا الردة فإنها ناقض هكذا بس تقف. جاء بقى الدليل، الأدلة على كل ما مضى وليس على الردة فقط. نعم. بدون ايه؟ ما فيش. هو إذا التقى الختانان يبقى حصل الحد، إذا التقاء بغياب الحشفة هذا الذي يوجب الغسل وليس من الخارج، فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والمعنى أن الحشفة تغيب، غياب الحشفة هذا يكون فيه التقاء الختانين. نعم.
وخروج دم الحيض والنفاس وموت
وليس مجرد الالتقاء من الخارج. نعم.
وموت غير الشهيد.
إليه
وموت غير الشهيد.
قال أعد من الأول.
ويجب الغسل من الجنابة وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس.
كذلك خروج دم الحيض والنفاس هذا يوجب الغسل، خروج دم الحيض والنفاس هذا يوجب الغسل. نعم.
وموت غير الشهيد وإسلام الكافر.
وموت
غير الشهيد.
نعم. لأن الشهيد يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. أما غير الشهيد فإنه يغسل ويصلى عليه. نعم.
وإسلام الكافر
فإنه يحصل الغسل، لكن هل على الاستحباب أو الوجوب؟ قولان، والصحيح الاستحباب وليس بالوجوب. وإن ورد في بعض الأحاديث الأمر بالاغتسال لكن ورد في بعضها عدم الأمر، فيكون هذا صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم.
قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا.
نعم.
الآية. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الآية أي إذا اغتسلنا،
أي إذا اغتسلنا فلا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأتي المرأة إلا بعد الاغتسال حتى ولو انقطع الدم. وهل يكتفى في ذلك بالوضوء؟ الجواب لا، لابد من الاغتسال، فلا يكتفى في الوضوء ولا غسل المحل، لابد من الاغتسال. نعم، لكن لو أراد أن يطلق طلق السنة فإنه يطلق بانقطاع الدم ولو لم تغتسل، لا يلزم الاغتسال. نعم.
فكرة حتى يبقى حار.
نعم. نعم. لا، يبقى الاغتسال نفس المسألة برضه، حتى طهرنا بالاغتسال.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل.
لكن كما قلنا هذا حديث فيه ضعف، وهو والبعض صححه، لكن يكون على قول من صححه أن الأمر الاستحباب وليس للوجوب. نعم.
وأما صفة غسل،
وأمر من أسلم أن يغتسل، كما قلنا أيضا هذا الاستحباب وليس للوجوب. نعم.
وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا،
يبدأ برأس فيحثي الماء على رأسه ثلاثا حتى يروي بشرته. نعم. ويصل بالماء إلى أصول الشعر،
يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم
يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. نعم.
ثم يغسل رجليه بمحل آخر،
إذا كان يعني المحل هذا فيه ما يمنع، إنما زي عندنا اليوم تغسل الرجلين مباشرة، لأن ما في ما يمنع ولا شيء، كما جاء في حديث ميمونة وغيرها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يغسل فرجه، يتوضأ الوضوء الكامل، ثم يغسل رأسه، ثم يبدأ بالشق الأيمن فالأيسر. هذه صفة الوضوء ليه؟ المستحب. طب والمجزئ الذي يلزم ويحصل به إجزاء، أن يعم بدنه كاملا بالماء ولو لم يتوضأ ولا شيء، يعم بدنه كاملا بالماء مع نية رفع الحدث. طيب لو لم يتوضأ وعم بدنه بالماء وأراد أن يصلي، هل يلزم أن يتوضأ ولا يكفي الغسل؟ يلزم، يكفي الوضوء، يلزم الوضوء. لو اغتسل ولم يتوضأ، عمم بدنه بالماء ثم أراد أن يصلي، يلزم أن يتوضأ ولا يصلي مباشرة؟ إذا كان من جنابة، أي نعم، يعني لو كان من جنابة من غسل واجب صلى، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر. أما إذا كان للتبرد أو غير ذلك فالزمه الوضوء، لأن الوضوء واجب. نعم. نعم. لا، هذا مجموع الحديث كلها يبدأ بالأيمن، لحديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه. نعم.
والفرد من ذلك غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
يبقى ذكر صفتين، صفة مستحبة وصفة واجبة. نعم.
باب التيمم. قال رحمه الله وهو النوع الثاني.
قال باب التيمم. نعم.
وهو النوع الثاني من الطهارة.
بعد ما ذكر النوع الأول وهو الطهارة بالماء في الحدث الأصغر والأكبر، انتقل إلى التيمم عند انعدام الماء. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم.
قال وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه.
نعم.
لعدمه أو خوف ضرر باستعماله.
لعدمه، لم يوجد الماء، أو وجد الماء ولكن لا يستطيع استعماله لضرر في بدنه، أو ليس عنده آلة يستخرج الماء، أو غير ذلك من هذه الأعذار، فيكون وجوده كعدمه. قال تعالى فلم تجدوا ماء، والعاجز عن استعمال ماء في حكم العادم له. نعم.
فيقوم اضطراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول
الفرق في التيمم بين الحدث الأكبر والأصغر، يعني هو يضرب يديه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه كما قال النبي إنما كان فيك أن تقول بيديك هكذا في الجنابة وضرب يديه الأرض ثم مسح وجهه وكفيه وقال هكذا. نعم.
ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه فإن ضرب مرتين فلا بأس.
لكن لا تدل السنة على هذا، السنة تدل على ضربة واحدة، السنة ضربة واحدة، هذا الذي جاء في الصحيح. نعم.
قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا،
هذا شرط في التراب أن يكون طيبا طاهرا، فتيمموا صعيدا طيبا طاهرا، أما التراب النجس فإنه لا يجوز الضرب عليه. وهل يلزم التراب في التيمم؟ يلزم التراب؟ الجواب بعض العلم رأى ذلك، لكن الصحيح أنه يلزم أن يضرب الأرض سواء علق تراب أو لم يعلق تراب، لأن الصعيد هو كل ما واجهك من الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن عليه تراب. لكن لو ضربت غير الأرض، أنا الآن عن المكتب هوت، لو ضربت الآن يلزم التراب، يلزم التراب، يكون عندي تراب واضرب عليه. يبقى لو أنا ضربته على الأرض لا يلزم تراب، لو ضربته على غير الأرض يلزم التراب. فلو واحد في المستشفى ولا استطيع أن يتوضأ، ما يقول كما يقول بعض الناس اضرب على السرير أو اضرب على الجدار، لا، إنما يحضر له التراب في كيس أو في إناء ويضرب عليه ويتيمم. نعم. إليه؟ لا لا، غير معتبر في الآن في الفرش هذا ولا على الجدار، ده غبار هدهبه ليس له جرم موجود. نعم.
قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
يبقى الشاهد وجعلت لي الأرض مسجدا وإيه؟ وطهور. نعم.
ومن عليه حدث أصغر
لما قال أرض دل هذا على أن الأرض بأي بجميع أصنافها، أرض رملية، أمر أرض طينية، أرض صخرية، أي شيء اضرب على الأرض ولا يلزم تراب. نعم.
ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف.
نعم، لا يحل أن يصلي، هذا باتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم الأحداث حتى يتوضأ. أما الطواف في خلاف، وقول الجمهور اشترط الطهارة وهو الأقرب، والمصحف لا يمسه إذا كان محدثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
ويزيد من عليه حدث أكبر ألا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبس في المسجد بلا وضوء.
نعم، اللي عنده حدث أكبر، طبعا اللي عنده حدث أصغر يقرأ القرآن عن ظهر قلب أو يقرأ القرآن من الهاتف، المهم أنه لا يمس ماذا؟ المصحف. إنما اللي عليه حدث أكبر كجنابة أو حائض أو غير ذلك، اللي عليه حدث أكبر كجنابة طبعا لا يمس المصحف ما بأولى، لكن هل يقرأ القرآن؟ لا يقرأ القرآن. طب الحائض مختلف فيها، منهم من قال تقرأ ومنهم من قال لا تقرأ، والأقرب أن تقرأ إذا احتاجت إلى ذلك. نعم. وأما اللبث في المسجد بلا وضوء فقد ثبت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان جنبا أن يمكث في المسجد إذا أراد أن يمكث واحتاج ذلك، لكن بشرط أن يتوضأ. نعم. نعم، إذا حمل المصحف بغلافه لا يجوز، لكن لو كان في شنطة وشيء ما في إشكالية. نعم. مين؟ لا لا تقاس، لما ورد هذا في الجنب بس إذا توضأ، أما الحائض لا. في حديث عائشة قال ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. نعم نعم. عبور إيه؟ أي عبور؟ لا، إحنا في المكث مش في العبور. العبور ما في إشكالية، لو كان فيه ماء ولا يستطيع أحد أن يأتي بالماء إلا أن يعبر ما في مشكلة، ولا جنوبا إلا عابري سبيل. هذا على القول، والقول الثاني إذا كان في سفر. آه مش محتاج، مش محتاج، بخلاف اللي بيمر يعبر ده محتاج. نعم.
وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطئها ولا طلاقها.
الحائض والنفساء لا تصوم إذا حاضها نفست، بل إذا نزل الدم في أي وقت ولو قبيل المغرب بدقيقة فإن صومها يبطل. طيب، ولا يحل وطئها في محل الولد لكن مباشرة جائزة. طيب، ولا طلاقها، ولا حل أن تطلق يا حائض، لأن هذا طلاق بدعي عند جميع العلماء، طلاق بدعي ويأثم الرجل إذا طلق. نعم. يقع أو لا يقع، أنا قلت عديها، الله لا يبتلينا ولا يبتليكم. تمام، قلت عديها، قالوا لا لازم تعدها. إزاي؟ طيب، نقول الذي عليه جماهير أهل العلم بل هو المحكي فيه الإجماع، الإجماع، وأنه لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، وعدوا ذلك قولا شاذا لأن الروافض كانت لا ترى الوقوع، أنه يقع، وإليه صرنا الآن بعد تأمل المسألة، وإني لا أعجب من هذه المسألة، إني لا أعجب أشد العجب، ولقد بقيت دهري وأنا فوق 40 دلوقتي، صح ولا؟ أنا فوق 40 دلوقتي، شوف طول عمري هو وأنا فوق 40، ولا عايزين تعرفوا السر برضو ولا بالهجر والميلادي، لو في حاجة نخليها بالإيه؟ بالتاريخ النصراني، ما فيش، لو في قبض ولا حاجة نخليها بالتاريخ الهجري. صحيح يا إخوان، يعني سبحان الله، نقرأ ابن القيم ونقرأ ابن تيمية وشيخنا ابن باز وشيخنا ابن عثيمين، وهؤلاء سبحان الله يذكرون الخلاف القديم فيها عن صدر هذه الأمة من التابعين وكذا، وأن طلاق الحائض اعتد نظرا للمرويات في ذلك في حديث ابن عمر، وأنه لا يعتد بها، وقد صرح من نقل عنهم زي ابن إسحاق وجماعة من أهل العلم، الحجاج بن أرطاه وكذا من المتقدمين، وعمرو بن خلاس، وهؤلاء كلهم نقل عنهم ماذا؟ لا يعتد بها، لا يعتد بها، لا يعتد بها، فنقلوا على هذا الأمر أنه لا يعتد، إيه؟ لا يعتد بها، يعني لا يعتد بهذه الايه الطلقه. سبحان الله، شوف الظهر ده كله، وهذا احنا عندنا قاعده اذا ثبت الخلاف في المتقدمين وكذا خلاص يبقى نرجح بالدليل، وقلنا خلاص هذا طلق على خلاف ما امر النبي صلى الله عليه وسلم، واما حديث ابن عمر فما الروايات على ان ابن عمر لم يصرح في شيء منها بان النبي انما حسب عليه، وان كان هو حسب على نفسه، رايت اذا عجز واستحمق وكذا الى اخر ذلك، فكنا نعول على وجود خلاف في المتقدمين لرواية لم يعتد بها، حتى فوجئنا به. تخيلوا، جبنا كتب ونزلناها، وجبنا مصنفات، وجبنا مصنفنا بشيبة، و سنن سعيد المنصور وابن المنذر وابن عبد البر والعلماء يا اخواني، واتضح يا اخواني ان الاثار لم يعتد بها يعني بالحيضه، وليس الطلق. تخيلوا تصريح عن هؤلاء الذين ورد عنهم لما اعتد بها ماشي بالحيض ليس بالطلق. إني لا أعجب أشد العجب من هذا، أعجب أشد العجب من هذا أصلا. يعني هي كلها في الضمير، بها تعود على الطلقة ولا بها تعود على الحيض؟ فلا تعتد بها يعني في عد العدة، نبدأ من الحيض التي بعدها. وفي المصنفات وفي المسانيد وفي كلام العلماء والآثار لم يعتد به، يعني ورد التصريح عنهم لم يعتد بتلك الحيض وليس لم يعتد بإيه. وخير ما يفسر الضمير الصريح الوارد عنهم الذي يفسر الضمير عنده. وبالتالي سقط أكبر حص في الاستدلال، وهو إيه؟ إن الخلاف ده موجود في المتقدمين، واتضح فعلا أنه ليس موجود في المتقدمين، وأن ابن عبد البر وابن المنذر وهؤلاء لما قالوا أن هذا خلاف لا يعرف إلا عن أهل البدع اللي هو الروافض وكذا، تمام، أن كلامهم كلام صحيح، وأن هذه المخالف هذا قول شاذ، أن هذا كلام صحيح، لأن صادر الأمة الوارد بتلك الحياة. وإحنا نقرأ لكم الأثار دي كلها كلها، والله يا أخوان إحنا نزلنا كتب المسلمين، والمسألة كانت عندنا إحنا خلاص، يعني حتى شيخ الإسلام تفوته، حتى ابن القيم تفوته، وإحنا خلاص إحنا عندنا خلاف في المتقدمين، وعندنا أن معتد بها صريحة في هذا الأمر. ولا هذا وجدناه في نقاش شيخ عثيمين، ولا في نقاش شيخ ابن باز، ولا غير ذلك. كذلك التفريق بانطلاق ثلاثا، انطلاق ثلاثا او انطلاق طالق طالق او انطلاق انطلاق انطلاق، ان ثلاثا ما فيها خلاف خاص، وان المنذر حكى فيها الاجماع، مع ان شيخنا ابن باز يفرق بين ثلاثا وغيره. ثلاثا تقع واحد لفظ الثلاث، انما طالق 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 اذا اراد التاكيد فهي واحد. اخف انت طالق انت طالق طالق انت طالق طالق اخف من ثلاثا، ثلاثا ما فيها خلاف، ما فيها خلاف خالص. ثلاثا في المتقدمين ما في اجماع، ثلاثا انطلق ثلاثا، طلق بالثلاثه، طلق ثلاثا، طلق الف، طلق مليون، طلق كذا، تقع ثلاثا بالإجماع. إيه والله يا أخوان، وكل هذا إن شاء الله هنقعد فيه يوم يومين نقرأ الأثار، بس ده الخلاصة، الخلاصة العجيبة أنا أعتبر والله هذه العجيبة. هتقول يمكن أنت عن مش فاهم، هتعرف بكرة أنا فاهم ولا مش فاهم. هو أنا سايبك تقول لي ده أنا مشاكس أصلا، يعني أنا من النوع اللي مش بذاكر، أنا بشاكس، أنا بجيب، أنا بأفرض ألف سؤال، ولهذا الحمد لله قل أنك تورد إراد إلا وأنا أوردت على نفسي أصلا. أنا مش من النوع أن أنا مثلا أخذ كلمة وعدي ولا شيء، لا لا أبدا أبدا أبدا. إزاي أصلا الضمير هذا عوده لما اعتد بها كده ناخدها؟ يعني إحنا سبحان الله كيف تفوت على الجهابذة. وبالتالي يثبت الخلاف عندنا في المتقدمين، ما فيش الا من اصحاب ابن عمر وابن عمر، ما فيش تصريح، يبقى خلاص نعتبر الخلاف. وطالما نعتبر خلاف يبقى خلاص من عمل عمل يسعى عليه امرنا فهو رد، ونرجح ما ذهب به. انما نجد انه المعول عليه في وجود الخلاف المتقدمين الضمير ده بها، ونجد ان بها عايده على الحيضه وليست عايده بالتصريح، وليست عايده على الايه؟ على الطلق، عائدة على الحياة. أمال إيه؟ منهم ومن غيره، منهم ومن غيره، فالله المستعان. نعم.
باب الحيض
وثلاثة ما لناش خلاف. طبعا في عندنا حديث ابن عباس، هننقل لكم بقى أقوال العلماء حديث ابن عباس واشتداد السلف وعلى رسيم احمد في رسالة ابن حسين بن عباس على طلاق واحدة.
بعد عمر رضي الله عنه قال لهم زيدان
ما في ما في ابن عمر, عمر ما خالف شيئا كان موجودا. ورد بقى رواية إن هذا في غير مدخول بها. نعم
باب الحيض.
آه. إجماع إجماعهم على الثلاث, وأن عمر عنده الدليل. مو بلازم تعرف الدليل هذا, أن الأمة أجمعت على هذا. ابن سمية كان يقول يعتبر هذا سياسة وليس اعتمادا على الدليل, هذا إجماع. ما أحد قال هذه أبدا من العلماء المتقدمين, كل المتقدمين كل المتقدمين على أن الثلاثة قاعدة. وابن منذر حكى الإجماع, هات إجماع ابن منذر تجد كده الثلاثة على أنها تقع ثلاثة في المدخول بها. أما غير بقى المدخول بها لو طلقها ثلاثا بالثلاث كده, فالجماهير يعتبروا ثلاث أيضا حتى في غير المدخول به, بخلاف أنت طالق أنت طالق أنت طالق بنت بواحد. المهم يعني الأمر إن شاء الله سنقيم فيه دورة, يعني المسألة ليست فتوى, نقيم فيها دورة كاملة تبقوا تحضروها ماشي إن شاء الله. الله المستعان.
باب الحيض.
نعم ماذا؟ رجل جمع ها يغني لو على قول بأن غسل الجمعة واجب, لكن لو يراه مستحب وده الراجح لازم يغتسل الجناب, لازم ينوي الجناب. نعم وده الصحيح, لو لم يذكر الجنابة يعيد اغتساله مرة ثانية ولا يجزئ غسل الجمعة عن الجنابة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه دم, دم حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تقرره.
طيب ابحث يا أحمد, هل في أحد متقدمين قال بأن غسل الجنابة غسل الجمعة واجب من المتقدمين؟ هل في أحد قال بأن هذا الغسل واجب أو أنه على الاستحباب؟ فإن عثمان رضي الله عنه على المنبر في محضر الصحابة رضي الله عنه عاتبه عمر وهو على المنبر, أقصد عمر على المنبر يعاتب عثمان رضي الله عنه لما تأخر, فقال ما زدت عن التوضات, قال الوضوء أيضا. والنبي قال فمن توضأ فبها ونعم. إيه أقوال العلماء المتقدمين في هذا؟ هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ شوف ها اسكت اسمع.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب.
قال ها
قد أجمع المسلمون
من اللي قال, من اللي قال؟
ابن عبد البر
ها
قال: قد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب, وذلك وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار.
يا رأيكم يا أخوان أعد.
قال: قد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب, وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار.
تمام. جاء بعد ذلك القول بالوجوب, لكن أجمع المسلمون سلفا وخلفا
قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بواجب.
أن غسل الجمعة سواجب هات غيره. اعتر حسين يقرأ عن غير.
قال ابن خدامة رحمه الله تعالى: ولا خلاف في استحباب ذلك, وفيه آثار كثيرة صحيحة, منها ما روي عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. وقيل إن هذا إجماع. قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه واجب، وروي ذلك عن أبي هريرة وعمر بن سلي. وقاول عمار بن ياسر رجلا فقال عمار: إنه إذا شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة. ووجهه قول النبي: غسل الجمعة واجب على كل محترم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة منكم فليغتسل. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبع أيام يوما، يغسل رأسه وجسده. متفق عليهن. ولنا ما روى سمرة ابن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه النسائي والترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. متفق عليه. وأيضا فإنه إجماع، حيث قال عمر لعثمان: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزل على الوضوء. فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، ولو كان واجبا لرده، ولم يخف على عثمان وعلى من حضر من الصحابة. وحديثه محمول على تأكيد الند، ولذلك ذكر في سياق: وسواك وأن يمس طيبا. كذلك رواه مسلم: والسواك ومس الطيب لا يجب، ولما ذكرنا من الأخبار. وقالت عائشة: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا يرحلون إلى الجمعة بهيئتهم فتظهر لهم رائحة، قيل لهم: لو اغتسلتم. رواه مسلم بنحو هذا المعنى.
قال لما جه في القول الثاني قال: وذهب
حكي رواية عن أحمد.
أي قال رواية عن أحمد.
قال: وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه واجب، وروي ذلك عن أبي هريرة وعمر بن سليم.
لكن هل صح هذا؟ هذا روي عنهما، لكن مروا عن الصحابة في محضر الصحابة جميعا أنه ليس بواجب. هذا يحتاج تبع الأثار هذه الواردة. نعم.
قال ابن رشد.
نعم.
قال: ذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض، ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطا في صحة الصلاة.
نعم، يعني لم يذكر عن الصحابة، ذكر عن أهل الظاهر. هذا معروف. نعم، عن أهل الظاهر. هذا معروف عن أهل الظاهر. وطبعا كما قلنا أهل الظاهر أولا من حيهم متأخرون، حتى لو غير أهل الظاهر إذا جاء قولهم بعد قول المتقدمين بالاتفاق، كما نقل بعض البر ونقل ابن قدامة وكذا، فلا عبرة بهذا. نعم، كيف ولم يعتد بكلامهم. نعم.
النووي في المجموع.
أيوة، في المجموع النووي.
قال فرع ومذهب. قال: في مذهب العلماء في غسل الجمعة مذهبنا أنه سنة ليس بواجب يعص.
قال
في مذاهب العلماء في غسل الجمعة قال تمام. مذهبنا أنه سنة ليس بواجب يعصي بتركه، بل له حكم سائر المندوبات. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين.
يعني إذن قول أحمد ظاهر مذهبه هو كذلك.
قال: وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال بعض أهل الظاهر هو
جماهير فرض. وجماهير من إيه؟
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
عن الصحابة. نعم.
وقال بعض أهل الظاهر هو فرض، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحكاه الخطابي وغيره عن الحسن البصري، وعن رواية عن مالك، واحتج لهم بحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم وبحديث من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل وهما في الصحيحين كما بيناه. واحتج أصحابنا على عدم الوجوب أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم فبها وعلى كل قول مما سبق في تفسيره تحصل الدلالة، والثاني قوله فالغسل أفضل، والأصل في أفعل التفضيل أن يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أحدهما فيه. وبحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، رواه مسلم وغيره.
الشاهد يعني كما قلنا فيه أنه في المتقدمين نقل ذلك الاستحباب، نقل الإجماع. نعم. وبالتالي هل حتى لو ثبت عن بعض الصحابة يعتبر في المسألة خلاف؟ هذه مسألة أخرى، ليس كل قول يرد عن الصحابي يعتد به خلافا، فالقول الذي ليس له حظ من النظر لا يعتبر به، مثل عمر ورد عنه أن الجنب لا يتأمم، الجنب لا يتأمم. نعم، اقرأ حسين.
قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تقرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحابة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة والله أعلم.
أي نعم، يعني دم الحيض إذا نزل فإنه يوجب الغسل، لكن إذا عبر أكثر الشهر، نزل إلى 20 إلى 25 يوم أو كذا، إذا عبر وتجاوز النصف فهو استحاضة. طيب المستحاضة ما تصنع؟ تجلس عادتها. طيب إذا لم يكن عادة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، العادة بتاعت. طب إذا لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز، فإذا كان دم الحيض فإنه أسود. طيب وإذا لم يكن لها تمييز ولا عادة رجعت إلى غالب عادة النساء. نعم. طيب نقف عند الصلاة، كتاب الصلاة تمام، ولا عايزين فقه كمان؟ تمام كده حسين، جابت المقاولة يعني جابت. نعم. ايوه، هذه المشكلة بقى، وسائل منع الحمل وكذا، والنقطة التي تنزل معها الدم اذا ما صحها الام الحيض، واذا كانت على صفة النزيف للحيض فلا إشكال في ذلك ولا تعتبر شيء، هذا دم نزيف أصلا، هذا دم نزيف. نعم، لأن عندها تمييز، وأن هذا ليس كذلك العلماء المعتبرين، ولما خص الخلاف ذلك بأهل الظاهر، والأكثرون أطلقوا حكاية الخلاف في وجوب غسل الجمعة وحكوا القول بوجوبه عن طائفة من السلف، كما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة عمار وعن مالك أيضا، والذي ذكره ابن عبد البر هو التحقيق في ذلك والله أعلم، وأن من أطلق وجوبه إنما تبع في ذلك ما جاء النبي من إطلاق اسم الواجب عليه، وقد صرح طائفة منهم بأن وجوبه ليقتضي الإثم بتركه، كما حمل أكثر علماء كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا، يقول هو التحقيق في ذلك، ذكر ابن عبد البر والتحقيق في ذلك أنه ليس يوجد خلاف، وده اللي قاله الترمذي أبو عيسى في جامعه لما قال والعمل على هذا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه. نعم.